بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكروا القول في تأويل القرآن. قال الطبري رحمه الله: فإن قال لنا قائل فما أنت قائل فيما حدثكم به العباس بن عبد العظيم؟ قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. وقال: حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد الطرسوسي قال: أخبرنا معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال: سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا أقول في القرآن شيئا. حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وحدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت الليث يحدث عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وحدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية قال: عليك بالسداد، فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن. وحدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية قال عن أيوب وابن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وحدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. وحدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال له: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وحدثني العباس بن الوليد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا عبد الله بن شوذب قال: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني عكرمة. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا قد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله تعالى. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن صالح يعني ابن مسلم قال: حدثني رجل عن الشعبي قال: ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي وما أشبه ذلك من الأخبار. قيل له: أما الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، فإن ذلك مصحح ما قلنا من القول في الباب الماضي قبل، وهو أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تفصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وسائر معاني شرائع دينه الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل وبالعباد إلى تفسيره الحاجة، لا يدرك علم تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك مما تحويه آي القرآن من سائر حكمه الذي جعل الله بيانه لخلقه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله ذلك إياه بوحيه إليه، إما مع جبريل أو مع من شاء من رسله إليه، فذلك هو الآية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه، وهن لا شك آي ذوات عدد. ومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله، فلم يطلع على علمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد بين لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ببيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل، وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم، فقال له جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، وهو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه واليسير من حروفه، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك للناس بيان ما نزل إليهم لا ليبين لهم ما أنزل إليهم. قال: وفي أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه وإعلامه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود بقيله: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، ما ينبئ عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه. هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين، لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار، وهو جعفر بن محمد الزبيري.
نعم، الآن كما تلاحظون لكي نربط الموضوع بعضه ببعض، الإمام في المبحث السابق قال نتيجة: فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله، ثم ذكر بعض الآثار التي اعتمد عليها من منعوا التفسير. أول أثر كما تلاحظون هو الأثر المنسوب إلى عائشة، قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. والإمام في هذا الأثر بيّن أنه يوافق ما ذهب إليه من أن ما بيّنه النبي لو صح هذا الحديث فإنه مما يرتبط بما ذكره من تأويل الأحكام، من تأويل الأحكام كما أشار لذلك في قوله: وذلك تفصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه إلى آخر ما ذكره. ثم بين أن بعض آيه قد استأثر الله بعلم تأويلها، وقلنا أن التأويل هنا يكون بمعنى ما تأول إليه حقيقة هذه الآيات وليس المعاني. فإذا بناء على أنه لو صح الحديث فإنه لا يدل على عدم جواز تفسير القرآن، لو صح الحديث فإنه لا يدل على عدم جواز تفسير القرآن، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما تحتاج الأمة إلى تفسيره، وإلا لبطل قوله سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا كان لم يبين ما تحتاجه الأمة إلى بيانه. فإذا هذا أيضا عندنا من نقد الإسناد، يعني نقد الأخبار عندنا الآن في المقدمة، قرابة 4 آثار تعرض الإمام لنقدها في هذه المقدمة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل، فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه إلا بعد إكمال الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا بنص أو دلالة، فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ألا يبلغ باجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف
لا من العلماء السلف
إنما كان إحجامه عنه حذارا ألا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير موجود بين أظهرهم.
نعم، يعني ممكن نختصر هذا بأن نقول إن إحجام هؤلاء كان مذهبا خاصا، يعني لم يكن لأنه لا يجوز تأويل القرآن، وإنما هو مذهب خاص لهؤلاء. ولهذا لو تأملتم، نرجع للأثار قليلا، الأثر الأول عندنا قول عبيد الله بن عمر قال أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع، هؤلاء كلهم يجمعهم أنهم في طبقة طبقة التابعين. لكن هل كان في طبقة الصحابة من أهل المدينة، هل كان هناك مفسرون في طبقة الصحابة من أهل المدينة مثل أبي بن كعب؟ فإذا هذا الإحجام هو في طبقة التابعين. الرواية الأخرى أيضا عن سعيد، وسعيد ممن ذكر يعني في طبقة أيضا تابعي المدينة، لأن كل الآن هؤلاء كلهم مدنيون. والرواية التي بعدها قال حدثنا يونس قال حدثنا وهب أيضا عن سعيد المسيب، والرواية الثالثة أيضا عن سعيد ابن المسيب. الرواية الرابعة عن عبيدة السلماني وهو من أيضا من الكوفة، وإن كان له أيضا مشاركة عند المدنيين يعني في أول الأمر في المدني، لكن لاحظوا الآن السؤال أنه سأل عني قال عليك بالسداد قد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن ثم رواية أخرى نفسها عن عبيدة أنه قال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله عليك بالسداد. ابن أبي مليكة روى رواية عن ابن عباس أنه توقف في ماذا؟ في آية، لكن هل ابن عباس مذهبه التوقف في جميع الآيات؟ نقول له من أكثر الصحابة تفسيرا. كذلك ما رواه عن طلق ابن حبيب لما جاء إلى جندب بن عبد الله، جندب بن عبد الله لم يعترض على سؤاله عن الآية، وإنما كان له موقف ممن؟ من طلق نفسه، كما أخبر به أحد زملائكم هنا لما مررنا بهذا الأثر قديما نبه على أن طلق ممن يقول بالإرجاء، فكان جندب يتجنبه من أجل هذا، فليس أن جندب بن عبد الله توقف عن التفسير. الرواية الأخرى أيضا عن سعيد بن المسيب وسبق، الرواية بعدها أيضا عن سعيد بن المسيب، الرواية الثالثة عن الشعبي أنه قال والله ما من آية إلا سألت عنها ولكن رواية عن الله تعالى. ومع ذلك نجد روايات عن الشعبي في التفسير وفسر آيات. الرواية الأخرى أيضا عن الشعبي وذكر فيها الرأي، ولكن الرأي الذي يريده الشعبي هو الرأي المذموم وليس الرأي المحمود. فإذا جملة من ذكر عنهم في هذه الآثار عدم القول في التفسير، ليس المراد التوقف المطلق أو أنهم يمنعون غيرهم أن يفسر القرآن، وإنما هو مذهب خاص لهم من باب التوقي والاحتراز في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نص عليه الإمام لما شرح هذا الموقف. يعني موقف إذن هؤلاء الذين ذكرهم يحمل على المذهب الخاص، وأنهم توقفوا خشية ألا يصلوا إلى المعنى الصواب، وهذا هو عمل العلماء الراسخين، أنهم إذا جاءتهم نازلة أو معضلة أو آية لا يعرفون معناها فإنهم يتوقفون فيها. فإذا لا نقول إن توقف هؤلاء أو إحجامهم عن التفسير دلالة على أنه لا يجوز تفسير القرآن، لأنه قد فسر القرآن غيرهم وفسره من الصحابة ومن التابعين يعني ممن كان في عصرهم كثير. فإذا لو احتج هؤلاء الذين ذكرهم الإمام يعني إشارة إليهم إشارة بهذا الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من النقد يعني أنه ضعيف لا يحتج به، فإن له محملا من الصحة على وجه صحيح. ولو احتج هؤلاء بما ورد عن بعض التابعين من التوقف في التفسير فنقول هذا التوقف مذهب خاص لهم وهو من باب التورع عندهم، ولكن لا يعني أنه لم يرد عنهم تفسير البتة، كما أنهم لا يراد أو لا يريدون من توقفهم أنه لا يجوز تفسير القرآن كله. هذا باختصار هذا المذهب الذي ذكره. سيأتي الآن إلى فصل آخر. نعم نبدأ به.
ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير، ومن كان منهم مذموما علمه به.
يعني هذا يمكن يدخل في باب ما يسمى بطبقات المفسرين، وله علاقة بالمناهج، لأنه فيه نقد عام، يعني نقد عام سواء من باب الحمد أو من باب الذم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان عن مسلم قال قال عبد الله نعم ترجمان القرآن ابن عباس.
طبعا عبد الله هو ابن مسعود. نعم.
قال حدثني يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا إسحاق بن الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال نعم ترجمان للقرآن ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بنحوه. قال حدثنا أبو كريب بسنده عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس اكتب، قال حتى سأله عن التفسير كله. وحدثنا أبو كريب بسنده عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وحدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري عن أبي بكر الحنفي قال سمعت سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وحدثنا محمد بن المثنى بسنده عن عبد الملك بن ميسرة قال لم يلق الضحاك بن عباس، وإنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. وحدثنا ابن المثنى بسنده عن مشاش قال قلت للضحاك سمعت من ابن عباس شيئا؟ قال لا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا زكريا قال كان الشعبي يمر بأبي صالح باذان فيأخذ بأذنه فيعرقها ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. وحدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية بسنده عن الأعمش قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس والله يقضي بالحق قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة، إن الله هو السميع البصير. قال الحسين فقلت للأعمش حدثني به الكلبي إلا أنه قال إن الله قادر أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة 10. فقال الأعمش لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير. وحدثني سليمان بن عبد الجبار بسنده عن صالح بن مسلم قال مر الشعبي على السدي وهو يفسر فقال لأن يضرب علي استكم بالطبل.
لأن يضرب على
استكم بالطبل خير لك من مجلسك هذا. وحدثني سليمان بن عبد الجبار بسنده عن سلم بن عبد الرحمن النخعي قال كنت مع إبراهيم فرأى السدي فقال أما إنه يفسر تفسير القوم. وحدثنا ابن البرقي بسنده عن قتادة قال ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان. قال أبو جعفر قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه.
قبل الآن نعلق على هذه الآثار سريعا. الآن لاحظوا الآن عبارة الإمام في تصدير الفصل هذا أو المبحث ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه به. يعني الآن سيذكر من حمد في تفسيره ومن ذم، طبعا ليس كلهم إنما بعض يعني ما روي من الأخبار. أول الأخبار كما تلاحظون هي في عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس أمره مشهور ومعروف وواضح. طلق ابن أبي مليكة يقول رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن تفسير كله. وهذا مفيد الآن لنا من باب الفائدة من جهة التاريخ، تاريخ التفسير، أن كتابة علم التفسير كتابة التفسير كانت أسبق من كتابة الحديث، يعني العناية بتدوين التفسير أسبق من العناية بتدوين الحديث، لأن تدوين الحديث متى بدأ؟ لا التدوين، لا ما هو مجرد الكتابة، يعني لو كتابة ممكن نسميها الكتابة التدوينية التصنيفية، ولا بداية الكتابة ما نختلف، لأني رأيتك تبتسم فما أدري كانت ابتسامة معجب بالفائدة ولا معترض، فالآن بان الاعتراض. طيب لا بأس أبشر ناقشها. هو بداية كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أختلف عليها، لكن جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبويبها أو جمع التفسير أيهما أقدم؟
نقول مقارنة، أبو بكر بن حزم الزهري أولا يدور الحديث تدوين معروف.
متى توفي الزهري؟ كتبه لمن؟ لي؟ توفي متى؟ طيب يعني في فترة ما بين 98 إلى 100 ولا لا؟ وابن عباس متى توفي؟ 68. ومجاهد كتب تفسير ابن عباس، ما رأيك؟
الصحابة ما تعتبر، هو أصلا لابد التفسير أن يمر على تفسير القرآن.
العموم الذي يريد نعملش الذي يريد أن ننبه له أن كتابة التفسير، لأن بعض من كتب من دون ذكر أسماء وكتابه معتمد ومعتمد عند كثير من المعاصرين كتب، خلط في هذه المسألة تخليطا شديدا، فأنا أريد فقط أن تنتبهوا إلى أن تدوين التفسير وكونه علم قائم بنفسه كان في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، علم قائم بنفسه ويقصد للتلقي ويقصد بالتأليف، وهذه الآثار أمامكم واضحة وشاهدة بهذا. يعني الآن سعيد بن اللي هو مجاهد كتب التفسير وعرض القرآن على ابن عباس وسأل عن كل آية، ابن عباس توفي سنة 68 ولا لا؟ جمع السنة لبداية جمع السنة إذا قيل اللي هو أنه بدأ بها عمر بن عبد العزيز فهي إذن تعتبر إيش؟ متأخرة من هذه الحيثية. أما وجود روايات أو صحف هذا موجود حتى في التفسير موجودة، لكن نتكلم عن تدوينه، جمعه على أنه تفسير أو جمعه على أنه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم غير الروايات التي ذكرت مثل الصادقة وغيرها. ماشي، على الأقل لو في هذه المعلومة تنتقض الفكرة السائدة في أن تدوين التفسير تأخر، نقول لم يتأخر بل هو متقدم جدا جدا، وأيضا هو علم قائم بنفسه، يعني لا نقول هذه عبارتهم ولا أكررها فقط، يعني علم قائم بنفسه منذ عهد الصحابة وظاهر جدا في عهد التابعين رضي الله عنه. طيب سعيد بن جبير كتب التفسير لعبد الملك بن مروان، اي نعم، والضحاك وزيد بن اسلم والحسن البصري املى التفسير على تلاميذه. عندنا الروايه الاخرى ايضا عن ابان بن صالح عن مجاهد انه عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات، قال من فاتحته الى خاتمته اوقفه عند كل ايه منه واساله عنها. طبعا هنا لا يفهم أنه لا يلزم منها أن يكون يسأل عن كل شيء، وإنما يسأل عما يحتاج من مسائل، وإلا 3 عرضات فليس كل مرة سيسأله ويكرر عليه نفس المسألة. الرواية الأخرى عن سفيان الثوري قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وهذا كله الآن من باب توثيق هؤلاء الأعلام اللي هم ابن عباس ثم تلميذه مجاهد. طبعا سفيان لما يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به هذا لا شك أنه تقويم لتفسير مجاهد وأنه من التفاسير المعتمدة وقد سار العلماء على هذا. الرواية الأخرى لم يلقى الضحاك بن عباس وإنما لقي سعيد بن جبير بن ري فأخذ عنه التفسير، والتي بعدها عن مشاش قال قلت للضحاك سمعت من ابن عباس شيئا قال لا. هذه الآن تفيدنا، الرواية الآن موجودة عندنا تفيدنا أنه عن سبب اعتماد الطبري على رواية الضحاك عن ابن عباس. لماذا اعتمد رواية الضحاك على ابن عباس؟ لاحظ الآن عنده أن الواسطة من؟ سعيد بن جبير، يعني كانوا يقول لنا أنا عندي أن الواسطة سعيد بن جبير، فإذا روى هو الآن الضحاك عن ابن عباس بالنسبة له الآن عنده مسندة أو ليست مسندة؟ لأن عنده مسندة لأنه ذكر أنه أخذها عن سعيد ابن جبير، ثم ذكر الأخرى للتنبيه على أنه قد ثبت عنده أيضا أن ابن عباس أن الضحاك لم يلقى ابن عباس، لم يأخذ من ابن عباس كما نص على ذلك الضحاك. الرواية بعدها فيها نقد، قال: كان الشعبي يمر بأبي صالح باذان فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. معنى لا تقرأ القرآن ليس أنها لا تحسن قراءته، وإنما المراد إيش؟ لا تحفظ القرآن، يعني وأنت لا تحفظ القرآن. فهذا نقد من الشعبي لأبي صالح. نقد آخر، ليس نقدا وإنما نعم نقد آخر للأعمش في الكلبي. طبعا لما ذكر الأعمش تفسير ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، قال له الحسين اللي هو الحسين بن واقد اللي في السند: حدثني به الكلبي إلا أنه قال ثم ذكر. فقال الأعمش: لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير، وفي بعض النسخ إلا بحقير. وهذه الرواية عندي لازالت مشكلة، يعني مشكلة لأن لم يتبين لي مراد الأعمش هل هو مدح أو هو إيش؟ قدح. والكلبي قد ذمه بعض ومدحه آخرون بما عنده من التفسير، وإن كانوا يعرفون أن عنده شيء من الأخطاء، لكن تفسيره هو كمفسر غير ما يرويه، لأن كلام هنا عن روايته. فرواية الكلبي متكلم فيها، الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، لكن رأي الكلبي يعتبر عند المفسرين يعتبر معتبرا، فيفرقون بين رأيه وروايته. الشعبي أيضا مر على السدي وهو يفسر، فقال: لأن يضرب على إستك بالطبل خير لك من مجلسك هذا، يعني كأنه إذا نقد له في كونه يفسر القرآن، كان يقول أنك لم تبلغ أن تجلس هذا المجلس ومجلس تفسير القرآن. النخعي لإبراهيم أيضا رأى السدي قال: أما إنه يفسر تفسير القوم. هذا مقابل، يعني الشعبي يعترض وإبراهيم النخعي يمدح، يعني هذا يذم هذا يمدح. فإذن الآن معنى ذلك أن من تكلم في الشعبي هناك أيضا من مدح، آسف، من تكلم في السدي فهناك أيضا من مدح السدي. الكلبي عندنا رواية عن قتادة مدح له، قال: ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان، يعني كأن الكلبي إيش؟ سابق لهم في ماذا؟ في التفسير. فهذا من باب المدح. فإذا نلاحظ الآن هذه الروايات التي ذكرها الإمام بعضها مدح لبعض المفسرين، وبعضها فيها نقد لبعض المفسرين، وبعض الذين نقدوا في من يمدحهم فيهم من يذمهم. هذه الآثار الآن بين يدينا طبعا لها أثر فيما سيذكره الإمام، يعني فيما سيذكره الإمام. هل روى مثلا الإمام عن مقاتل بن سليمان مع أنه لم يذكره هنا؟ لا نجد رواية لمقاتل ابن سليمان، مع أن كتاب مقاتل ابن سليمان كان مشهورا ومتداولا، يعني توفي سنة 150 وكان الكتاب في بغداد والإمام جاء إلى بغداد، ومع ذلك لا نجد أنه ذكر تفسير مقاتل البتة. الكلبي ذكره الإمام، ذكره راويا ورائيا، يعني صاحب رواية وصاحب دراية، يعني مرة يذكر روايته ومرة يذكر قوله ودرايته، ولكنه قليل، يعني لكنه قليل. وهذا يتمشى مع ما ذكره الآن الإمام في من التنبيه على أن الكلبي له وجهان، يعني في وجه قد انتقد وفي وجه يعتبر مفسرا معتبرا، ومع ذلك نجد أن الرواية عن الكلبي قليلة جدا، يعني الرواية عن الكلبي قليلة جدا. وغالب ما يرويه، غالب ما يرويه من جهة رواية الكلبي، غالب ما يرويه إما يكون عن سفيان وإما يكون عن معمر، يعني إما عن سفيان وإما عن معمر. فهذا لا شك أنه نوع من توثيق للكلبي، يكون يروي عن سفيان أو معمر. المقصد من ذلك أن نقول إن هذه الرواية ذكرها الإمام لا شك أن سيكون لها أثر في نقل الإمام من أقوال هؤلاء. السدي مع النقد الذي وجه إليه إلا أن نجد أنه ذكر أقواله. أبو صالح مع النقد الذي وجه إليه لأنه قد أيضا ذكر أقواله وذكر أيضا روايته، يعني ذكر أقواله وذكر روايته. فهذا الآن الجزء المتعلق بهذه الآثار. سيأتي الآن يعود الإمام مرة أخرى للنص اللي قرأناه، لأن سنقرأه ونقرأ أيضا نص آخر مرتبط به. نعم. الشيخ يقول: لعل مقصود الأعمش أن لو كان عندي من العلم مثل ما عند الكلبي، مع أن العلم اللي عند الكلبي كثير وهو كذلك، ما خرج مني هذا العلم إلا بخفير أو بحقير، يعني بإيش قلت حقير؟ يعني لا بصعوبة. ويقول هذا معروف عن الأعمش أنه ما كان يعني يحدث إلا بصعوبة، فهذا إذا كان فهو لا شك أنه من باب إيش؟ من باب المدح. وأنا أتمنى يعني على الدارسين في علوم القرآن خاصة في التفسير اللي لهم عناية بالآثار، لو جمعت مثل هذه الآثار المرتبطة بتاريخ التفسير هذه وحررت وبين أيضا ما فيها من خفايا، يعني أنا ما أطلت فيها لأن إن شاء الله لمقام آخر إن شاء الله سأتكلم فيه عن تاريخ التفسير، لعلي أذكر هذه الآثار وعلق عليها، أن بعض الروايات التي عندنا لها خلفية، يعني لها خلفية. مثلا لو رجعنا إلى ترجمة السدي وترجمة الشعبي قد نجد بينهما ما نجده بين إيش؟ الأقران. فكونه يذكر هذا الكلام فيه، لماذا ذكره؟ لماذا قاله؟ هل هي بسبب هذا أو هناك موقف أدى إلى ذلك؟ مثلا كان بين الحسن البصري مع جلالته وأبي العالية مع جلالته كان بينهما نوع من المشاحة والمشاحنة، فأحدهم اعترض على الآخر. فمعرفة مثل هذه الأمور مهمة لكي نعرف هذه الآثار كيف خرجت، خصوصا في مقام النقد. أما في مقام المدح معروف أن لا يمدح إنسان إلا إذا كان مقتنعا بالشخص. نعم. هذا صحيح أيضا، وقد يكون هناك بدعة وبسببها تكلم، ممكن. هو لو بحثت، إذا بحثت يعني بحث تاريخ الشخص سيخرج عندنا أسباب بعض هذه الأقوال. الرواية عن مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، اللي فوق هذه ابن أبي مليكة يقول: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن. لا لا، مدام يسأل عن تفسير القرآن إذن تفسير القرآن كان علم قائم في هذا الوقت. نحن لم نقل أن الطبري لم يتعرض لنقد الأسانيد مطلقا، لكنه لم يبني كتابه على نقد الأسانيد، لم يبني كتابه على نقد الأسانيد.
قال أبو جعفر: قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه 3: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة ووقت نزول عيسى بن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم.
طيب، نقف قبل ما نختم المقدمة في كلام أيضا متعلق منهج الطبري، نقرأ النص الذي صوره الأخ أبو بكر اللي هو في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هو المحكم المتشابه. ذكر قول يعني آخر قول في المحكم والمراد به والمراد المتشابه، ثم علق عليه. أريد أن نقرأ هذا النص لأنه مرتبط بالفكرة التي ذكرها فيما يتعلق بما لا يعلم تأويله إلا الله. يعني أكرر الآن ما يعلم تأويله إلا الله في 3 مواطن: الموطن الذي ذكرناه أولا ثم ربطناه بهذا الموطن، والموطن الذي ذكرناه قبل قليل. سننظر الآن منهج تطبيقي له في التفسير عن هذا الموضوع. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقال آخرون: بل المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد. وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب المتشابه الحروف إنما سمى الله من آي الكتاب المتشابه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن، من نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء وما أشبه ذلك، لأنهن متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله ويعلموا نهاية أكل محمد وأمته، فأكذب الله أحدوثتهم بذلك وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله. وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب أن هذه الآية نزلت فيه، وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره ممن قال نحو مقالته في تأويل ذلك في تفسير قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية، وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما نزل عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. فإذ كان ذلك كذلك فكل ما فيه لخلقه إليه الحاجة، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى، وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة، وذلك كقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك هي طلوع الشمس من مغربها، فإن الذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته بغير تحديده بعد السنين والشهور والأيام. فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتاب وأوضحه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مفسرا، والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا، وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنهم، وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من قبل قوله ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فإذ كان المتشابه هو ما وصفنا فكل ما عداه فمحكم، لأنه لن يخلو من أن يكون محكما بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد، وقد استغني بسماعه عن بيان مبينه، أو يكون محكما وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة بالدلالة على المعنى المراد منه، إما من بيان الله تعالى ذكره عنه أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا.
نعم، يعني هذا فقط أردت أن نقرأه ليرتبط بما ذكره هنا، لأن له ارتباط من باب التطبيق الذي طبقه الإمام على شيء مما ذكره في المقدمة مما لا يعلمه إلا الله، طبعا بغض النظر عن رأيه في تفسير أو في كلام على الأحرف المقطعة، يعني لا أريد أن لن نناقش رأيه وهل رأيه صواب أو ليس بصواب، لكن المقصد أن الإمام طبق شيء مما ذكر المقدمة هنا فيما يتعلق بما لا يعلمه إلا الله وما يعلمه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم طبقه هنا، وأيضا له تطبيقات أخرى في من جهة ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون منقولا عنه إما بخبر العدل الواحد وإما بالنقل المستفيض. وإذا يتكرر عنده ذكر خبر الذي يقطع الحجة هو إما خبر العدل الثقة وإما الخبر المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ما يقطع الحجة عند الإمام، وهذا يتكرر عنده، لكن هذا من باب المثال. أنا أحب أن تربطوا هذا القول أو تراجعوه تجعلوه تابعا لما لا سبيل إلى الوصول إليه، يعني تعليقه على المحكم والمتشابه، وإن كان قوله طبعا في الأحرف المقطعة هنا قد اعترض عليه به. طيب، ندخل الآن إلى قضية مهمة وهي الآن من أحق المفسرين بإصابة القول في تأويل القرآن، ونناقش هذه. نعم.
قال رحمه الله: فإذ كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل.
حسبك. قوله الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، خرج أحد الوجوه الثلاثة. ما هو الوجه الذي خرج؟ الذي لا يعلمه إيش إلا الله. تنتبهون الآن أنه أخرج الأول، قال الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، خرج به الوجه الأول الذي لا يعلمه إلا الله. طيب.
وأوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض.
طيب، الآن نوعين هذه الآن اللي هي الخبر المشهور والخبر الأحاد، يعني النقل المستفيض أو النقل الذي يكون أقل من النقل المستفيض، لأنه هو سواء سميناه متواتر أو مشهور، يعني الخبر الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان دون مرتبة المتواتر، يعني اللي هو خبر العدل الضابط عنده يعتبر من هذا النوع اللي هو النوع الثاني. نعم.
فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته. وأوضحهم
من قبل. الآن النوع الثاني الآن من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، يعني الآن أردنا أن نقسم تقسيم، نقول الآن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه نوعان: الخبر المستفيض، ما دون الخبر المستفيض. طيب، الآن الأخبار الثابتة، النوع الثاني اللي يقابل الأخبار الثابتة ما جعل له دلالة منصوبة على صحته، يعني الآن الدلالة التي نصبها النبي صلى الله عليه وسلم اللي سبقه هو وذكرها أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يؤخذ من 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 سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مباشرا اللي هو الأخبار الثابتة المستفيضة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب لأمته دلالة على المعنى الصحيح. إذا صار كم الآن عندنا من قسم الآن بمجموعها؟ هي ثلاث أقسام بمجموعها، يعني الخبر الثابت المتواتر، الخبر الثابت دون المتواتر، ما نصب النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة، ما نصب النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة، هذا فيما يتعلق بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى الرسول، يعني أوضحهم حجة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد هذه الأنواع التي ذكرها. ثم قال سم الأول لا علاقة له بالمعاني، ولهذا أخرجه ما الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، يعني العباد يعرفون معناه. دلال إيش؟ إيه نعم. الأول يكون مباشر، يعني أن النبي بيّن بيانا مباشرا، والثاني دل أمته بأي دلالة من الدلائل سبق شرحناه سابقا، إيه ما يستنبط من السنة، يعني يأتي مفسر ويقول أن هذه الآية معناها كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، والرسول لم يقصد التفسير، وإنما يعتبر المفسر أن هذا دلالة من قول النبي دلالة على أن المراد كذا، لكن هو يعتبره نوع من تفسير السنة.
وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان.
لاحظ أنه فرق الآن، أوضحهم حجة فيما تأول وفسر، هنا أوضحهم برهانا فيما ترجم وبين، معنى أنه الآن هو الآن يفسر، وهناك أوضحهم فيما تأول وفسر، يعني فرق بينهما الآن. فإذا عندنا مرتبة الآن الأولى اللي مرتبطة بالسنة، والمرتبة الثانية اللي هي الآن مرتبطة بجهة اللسان. نعم.
إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر.
حسبك. الآن هذا النوع اللي ذكره الآن، قال الآن في كما تلاحظ وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك، يعني الآن من المترجم المبين؟ هو المفسر. في الأول أوضاعهم في حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، يعني أوضحهم من اعتمد على تفسير النبوي أو اعتمد على حديث يبين هذه الآية. والنوع الثاني من فسر وكان معتمده في ذلك لسان العرب، ما كان مدركا علمه من جهة اللسان، طيب إما كما قال بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، وهذا طبقه وفي التفسير كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر. يعني كانوا يقول إن الاعتماد على اللغة باعتبارها مصدرا من مصادر التفسير يستوي فيه من؟ جميع المفسرين، يستوي فيه جميع المفسرين، لم يحدد طبقة من طبقة. وهذا سيؤثر في قضية التعامل مع أقوال المفسرين عنده. أكمل الآن.
قال: بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة.
يعني إذن الآن ربطنا بمن؟ بالسلف. قال: أنت تريد تفسر القرآن وعندك علم بمنطق العرب، تعال فسر، لكن عندي شرط ألا تخرج من إيش؟ من أقوال السلف. من هم السلف الذين قال عنهم من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة؟ لما نرجع لتفسيره ونستقرأ التفسير كاملا نجد أنه ذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع الأول ذكره واعتمد عليه كثيرا، ذكر الثاني وهو الصحابة، وذكر الطبقة الثانية بعدهم المتابعون، ثم ذكر طبقة أتباع التابعين، ولم يذكر بعد طبقة أتباع التابعين أحدا إلا النادر. فإذا نفهم من الآن من كلامه أنه لما قال أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة أنه يقصد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لما تقول ما الدليل على ذلك، نقول استقراء تفسير الإمام يدل على ذلك، فهو ذكر التفسير عن الصحابة وذكر التفسير عن التابعين وذكر التفسير عن أتباع التابعين، ابن جريج وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والمقاتلان كلهم في طبقة من؟ أتباع التابعين. طبعا المقاتل الأول سليمان ما ذكره، فمقاتل ابن حيان فذكر أيضا عنه تفسيرا. فإذا مقصده الآن أنهم هؤلاء الطبقات الثلاثة. فإذا شرطه الآن، شرطه في المفسر الذي يريد أن يفسر أن لا يخرج عن هذه الطبقات الثلاثة. سؤال الآن، هل هذا واضح الآن من كلامه أو ليس بواضح؟ أنه الآن المفسر لا يخرج عن طبقات السلف في التفسير، واضح هذا من كلامه أو لا؟ هل هذا واضح من كلامه؟ طيب إذا الآن نرجع مرة أخرى نلخص الآن. سبق أن ذكرنا اللي يريد أن يعرف منهج الطبري منهجه وضعه في موطنين. الموطن الأول في بداية المقدمة لما تكلم عن طريقته في عرض الأقوال، وهذا الموطن، الموطن الأول وهذا الموطن هي التي نص صراحة فيها على منهجه. ما عدا ذلك إما أن يكون باستقراء يدل عليه الدليل، وإما أن يكون من باب الظن أن هذا منهج الإمام وهو ليس من منهجه، كما قلت لكم العبارة المشهورة أن الطبري استخدم قاعدة من أسند لك فقد أحالك، نقول لم يستخدم هذه النظرية أو هذه الفرضية المذكورة. فإذا الآن هو يقول من أراد أن يفسر فأوضح المفسرين حجة فيما تأول وفسر هو من اعتمد أولا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما تفسيرا مباشرا وإما دلالة منصوبة من حديث النبي على المراد بالآية. والطبقة الثانية أو النوع الثاني الذين اعتمدوا على اللغة بشرط أن لا يخرج من اعتمد على لسان العرب عن أقاويل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هل طبق الطبري هذا المنهج في تفسيره أو لا؟ من خلال الاستقراء نقول نعم طبق الطبري هذا المنهج، يعني لا يكاد نادرا أن يخرج عن هذا المنهج، يندر جدا، لأنه يرى أن الاعتماد على الحديث أولى من الاعتماد على الأقوال. يعني هذا اللي نفهمه من منهجه، ولهذا أنه سيأتينا أنه في مثل هذا سيأتينا كيف أنه يعتمد على الآثار على الحديث، حتى أحيانا قد يكون الحديث ضعيفا لكنه مسند، يعني أو يسنده تسنده اللغة، يسنده أقوال بعض المفسرين فيذكر هذا الحديث. يعني من على سبيل المثال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يورد حديث أما عثمان يقصد المضعون فقد أتاه اليقين من ربه، هذا فيه نصب دلالة ولا فيه نصب دلالة؟ بناء على رأيه في نوع من نصب دلالة، أن المراد باليقين في الآية هو الموت. نعم. وكان بابا من أبواب الحديث ولا لا؟ هذا ليس بالصحيح، لم يكن بابا من أبواب الحديث، قد يكون لكن لم يكن فقط، بل كان التفسير قائما قبل أن يدخل في أبواب الحديث، يعني كان التفسير قائما قبل أن يدخل في أبواب الحديث. ما هو أول كتاب أدخل التفسير على أنه باب من أبواب الحديث؟ البخاري، توفي سنة كم؟ 256. يمكن أن تعد قبل البخاري 50 نسخة من نسخ التفسير قبل كتاب البخاري. فأنا قصدت أنه ينتبه لهذه المعلومة، لأن مشكلة هذه المعلومة ما زالت تدرس وما زالت موجودة في الكتب، والتاريخ تاريخ التفسير ينقضها نقضا واضحا. نعم.
في قول الطبري بالأحرف السبعة من سبع اللغات ذكر سبب ورود الحديث اختلاف عمر وهشام بن حكيم هما من قريش، هل يفهم أن اللغات هي لغات القبائل أم أن القبيلة نفسها عدة لهجات؟
أحسنت، هذا سؤال جيد. هو لما ذكر يقول في الأحرف السبعة ذكر من أسباب ورود من أسباب ورود الحديث ما حصل بين عمر وهشام بن حكيم وكلاهما قرشي، فهل يعني ذلك أنها لغات متعددة أو من نفس اللهجة يكون أكثر من قراءة؟ نقول لا، أنه لا يمنع أن يكون، لو كان على ما قال الطبري لا يمنع أن يكون مثلا أحدهما قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللغة الأخرى، طبعا لو كان نشرح رأي الطبري فقط، ولا يمنع أن يكون تعلم هشام أو عرف هشام اللغة الأخرى وقرأ بها. واضح هذا؟
هذا إشكال على قول الطبري.
لا وعلى قول الطبري لا يمنع عقلا أن يكون صلى الله عليه وسلم علم هشام أو علم عمر أحد اللغات الأخرى، في مانع عقلا؟ ما في مانع، فيكون قرأ بهذه اللغة فصار بينهم هذا الإشكال. يمكن يكون عنده قدرة، يعني يمكن يكون عنده قدرة، احنا نريد فقط لرأي الإمام فقط انه هكذا فهم من خلال من كونه يعرف ان هذا مكي قرشي وهذا ايضا مكي قرشي ويورد هذا الأثر، كانوا يرون هذا قرأ بلغة وهذا قرأ بلغة. احسنت، هو الآن يسأل يقول انه الآن ذكر لنا تفسير التفسير يعني وطرق التفسير لم يذكر فيها القرآن بالقرآن، يعني لم يذكر فيها القرآن بالقرآن، لكن من خلال تطبيقاته أورد تفسير القرآن بالقرآن وجعله أحد أوجه الترجيح. ولعلكم مع الشيخ حسين أخذتم هذا، أتوقع أنه من بداية ما أخذتم اللي هو تفسير القرآن بالقرآن فهو موجود وإلا ما ينص عليه. نعم. ما صار الوقت ضيق ولا معي الآن؟ أنا توقعت الأخ صورها وفهم أنه يصور ورقة ثانية، ما يمدي والله، نود يكون بين يديكم، صعب أني أنا بيود أن تكون أوراق بين يديكم لكي نتداول، لأنه صعب أني ألقيها وأشرح مباشرة، بتأخذ وقت عشان التفهيم. يقول المعروف عن سفيان الثوري أنه أنا يحذر من الكلب، فلما سئل أنه يروي عن قال أنا أعرفه. أنا قلت أنه نوع من التوثيق، يعني رواية الكلبي، يعني هل يقول هل رواية سفيان عن الكلبي تعد نوع من التوثيق؟ هي نوع من التوثيق، يعني كون يقول أنا أعرفه هي نوع من التوثيق، لكن عاد على حسب رأي علماء الجرح والتعديل هل رواية الثقة عن الضعيف تعد توثيقا مطلقا أو لا، لكنها هي نوع من التوثيق. نعم. من أول من قال بأوجه المغايرة؟ قبله اللي هو ابن قتيبة ولا لا؟ فهذا يدل إما أن الإمام لم يرى كلام ابن قتيبة، وإما أن يكون أنه رأى كلام قتيبة لكن لم يعتد به، يعني تركه واعتبر أن وجود تغاير لا علاقة لها بالأحرف. هو الآن واضح من كلام وجود تغاير لا علاقة لها بالأحرف. أين كيف؟ استدل على طيب ما فهمت الله عليك، كيف استدل به على، لا ما استدل به على وجه مغايرة، استدل به على وجه من التغاير اللي هو الترادف، هو جعله ترادف ما استدل به إلا على وجه الترادف. والله اخرجه ما أعرف، ما أذكر استدل به، استدل بالأحرف السبعة حديث الأحرف السبعة على وجه التغاير، وقالنا بمعزل، كلامه واضح جدا أن أحرف التغاير أن الأحرف السبعة أن التغاير في القراءات بمعزل عن الأحرف السبعة. شوفوا لنا بالله في أي صفحة الأخوة، لأن ما أدري الصفحة اللي عندي غير اللي عندكم، أنا عندي في صفحة ها اقرأ أيوه بمعزل يعني ليس لها علاقة إيه، خانك طول العبارة، هذه طول عبارة الطبري يعني مع جلالة علمائنا السابقين، يعني طول عبارة الطبري أحيانا أوهمت بعض العلماء الأجلاء مثل ابن كثير وابن عطية، وأنا عندي أمثلة من أوهامهم على الطبري بسبب طول عبارته. بمعزل فكت الإشكال عندك؟ إذا نحطها قبل عشان ما أدري، وأنه ذكر هذا أنها بمعزل عن هذه، اتضحت الآن. طيب لا حديث الظاهر وباطل ليس بصحيح. نعم أين؟ لا يمكن أن يختصره في الرأي، يعني من باب الرأي، من قبيل الرأي وليس من قبيل الرواية. ليه لا؟ ممكن لأنه لو أنت ترى كيف تعليقاته، أنا الآن عندي تعليق اللي كان على كان بيودي أن نقرأ ونناقش بناء على منهج الطبري في رأيه في الحية، في كيف دخل إبليس إلى الجنة وأنه دخل من خلال الحية، كان مثال أريد أن نناقشه لكن الوقت لا يسمح به، لكن إن شاء الله نناقشه لاحقا يبين لك طول كلام الطبري. يعني بهذه المناسبة قبل ما يعني نختم الدرس، أحب أن تنتبهوا لمسألة مهمة جدا سأعيدها مرة أخرى. الآن هل تفسير الطبري تفسير بالمأثور أو تفسير بالرأي بناء على هذا المنهج الآن اللي هو ذكره الآن؟ كلاهما. لا أنا عندي أنه تفسير بالرأي، تفسير بالرأي وتفسير بالرأي المطلق أيضا، لكن الرأي المحمود المعتمد على الأثر. أنا عندي أن هذا هو الصحيح، أن نقول إن تفسير الطبري تفسير بالرأي المحمود المعتمد على الأثر. لما نقول تفسير أثر أو رأي لا يتقابلان. سم الآية بالآية ليست أثرا، الآية بالآية ليست أثرا، لكن الطبري اعتمد في تفسيره على مصادر التفسير، اعتمد على الحديث النبوي، اعتمد على أثار السلف، اعتمد على اللغة. يعني المصادر الكبرى ثلاثة: القرآن والسنة واللغة. القرآن والسنة واللغة، من جاء يفسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعتمد على المصادر الثلاثة. الطبري لأنه متأخر زاد عنده إيش؟ الصحابة والتابعين واتباع التابعين هم السلف، فالسلف مصدر نسبي وليس مصدرا كليا، أما اللغة والسنة والقرآن فهي مصادر كلية، بمعنى أن كل مفسر يرجع لها من الصحابي إلى من دونه. لكن الصحابي مصدر نسبي فهو لنفسه لا يعد مصدرا. ماذا قول ابن عباس مصدر لابن عباس ولا لا؟ لكن ابن عباس مصدر لمجاهد وليس مصدرا، مصدرا فإذا صار نسبي. واضح الفكرة هذه؟ ليش لفظ يا شيخ؟ لا يختلف اللفظ لك، الأثر كيف يكون بالأثر؟ كيف يكون خلاف لفظي؟
لا يعتمد على العقل المحض.
إذن صار رأي، يعني ليس من الرأي المذموم. أنا أقول تفسير ابن جرير من أكبر أنواع التفسير المعتمدة على التي فسرت بالرأي المحمود، مثال للرأي المحمود. وهذه من 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 يعني من 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 يعني بعض أخطاء المعاصرين لما قسم التفسير لتفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، وأنا ناقشت هذا، ومن أسبابه الآن التخليط هذا اللي يقع عندنا. بل أنا عندي أن التفسير بالرأي بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بين أظهر الصحابة، كان الصحابة يفسرون بالرأي، لكن لما كان الصحابة يفسرون بالرأي كان لهم مرجع يرجعون له وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يفهموا قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه أيضا هذا تفسير بإيش؟ بالرأي، يعني رأوه برأيهم. فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وعدي بن حاتم وعائشة لما من نوقش اللي في من نوقش الحساب فقد عذب، أمثلة كثيرة للصحابة في أنهم فهموا القرآن على وجه واستفصلوا من النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم. فلما كان بين ظهرهم استطاعوا أن يعرفوا القول الصحيح. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم صارت المراجع اللي ذكرناها الثلاثة هذه، طبعا هناك مراجع نقلية معها مثل أسباب النزول وأحوال نزل في الخطاب، هذه تدخل في السنة من باب الحكم، يعني من باب الحكم. فالصحابة كانوا يعتمدون على هذه المصادر. ولهذا لاحظ مثال في تفسير العاديات الضبحة، أرجع إليها، ابن عباس كان يقول أن العاديات الخيل، فسأله رجل فقال الخيل، فذهب إلى علي وكان في سقاية زمزم فقال له ما العاديات الضبحة؟ قال سألت أحدا غيري؟ قال نعم سألت ابن عباس. قال ما قال لك؟ قال إنه يقول خير. قال أدعه لي، ثم عاتبه في تفسيره وذكر أن المراد بالعاديات إيش؟ الإبل. هذا واضح جدا، المسألة مرتبطة تفسير بالرأي واضح تماما. ولم يكن عند ابن عباس سند من النبي، ولا كان عند علي رضي الله عن الجميع سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واضح جدا أنها إيش؟ مرتبطة بالرأي. فإن مشكلتنا إحنا نفهم الرأي، لما نقول الرأي يأتينا الرأي إيش؟ المذموم. لا تأتي بالرأي المذموم، نتكلم عن الرأي المحمود. الرأي المحمود، الرأي المحمود هذا قائم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، قائم منذ عهد الصحابة. والطبري يمثل التفسير بالرأي المحمود الذي اعتمد على المصادر الصحيحة الأصيلة. واضح فكرتي؟ إيه نعم. طيب هذه بعض أسئلة نأخذها سريعا. يقول هل كتاب، بعض الأسئلة تحتاج إلى وقت فأعتذر عن إجابة بعضها، هذه جاية من الإنترنت. هذا يقول هل كتاب دراسة لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق كاف في علوم القرآن؟ أصل الكتاب ليس في علوم القرآن، كتاب فقط في الأساليب النحوية في القرآن، فليس في علوم القرآن. من أراد الأخ اللي وصف نفسه بزائر، إذا كان يريد كتاب في علوم القرآن يمكن أن يستفيد من كتاب الدكتور حازم حيدر اللي هو علوم القرآن بين البرهان والإتقان. ولازلت أنصح الدارسين بقراءة هذا الكتاب لأن فيه ميزة، وهو أنه جمع علوم القرآن من خلال هذين الكتابين وصنفه وصنف العلوم الموجودة وذكر ملحوظاته على هذه العلوم، ومطبوع عندكم في دار الزمان، يعني قريب منكم جدا في المدينة. يلا آخر سؤال.
الآن لما قلنا لا يخرج المفسر عن أقوال السلف، إذا وجد في الآية ما قولين وأحدهما لم يثبت عن قائله من طريق سيء الحفظ أو مجهود، فهل يسوغ للمفسر الآن أن يقول قد سببني مجاهد ولم يثبت هذا عن مجاهد أصلا؟
طيب هذه مسألة اللي تتركها للنقاش في لو إذا جينا إن شاء الله التطبيق، أنه الآن الشيخ يسأل هو عن مسألة نضطر نرجع إليها مرة بعد مرة، يعني معنى أنه الآن حديث أثر فيه ضعف، هل يعتبر حجة لمتأخر أن يحتج بأن تفسير الآية كذا أو لا؟ أنا أريد أن ننظر إلى طريقة المفسرين في هذا، كيف تعاملوا معه، يعني كيف تعاملوا مع هذا، وستجد من خلال العمل أنهم يعتمدون مثل هذا.
هذا تكون تفسير مهزوز يعني مبني على
ضعف؟ لا، ما هو مهزوز التفسير، ليس مهزوزا بهذا، ما في بس يبدو أنها مسألة. إذا اعتمدنا الروايات التي اعتمدها علماء التفسير ونعرف أنها فيها روايات ضعيفة ليس مهزوزا، الذي يكون مهزوز التفسير يكون مهزوزا لو جردناه من هذه الروايات. كم سيبقى عندك لو جردت الروايات الصحيحة؟ طبعا اللي مرتبة الحسن والصحيح، كم سيبقى عندك من رواية التفسير؟ تدري كم الدور المنثور اللي أمامك هذا كم بيكون في النهاية؟
القول المنفرد الذي لم،
أنا خلني أتكلم عن الموضوع عاما، لا تقول يا قول المنفرد جيب لي مثال، قل لي هذا المثال كذا الآن وهذا فلان اعتمد على هذا. إذا افترضنا الافتراضات تطول، لكن أنا أريد أصل الفكرة، هل بالفعل يكون تفسير القرآن تفسير السلف مهزوزا إذا قلنا إن روايات عند السلف الروايات العامة فيها ضعف بعضها وأنها مقبولة عند علماء التفسير وأن لهم طرائق فيها وعلماء الحديث أيضا لهم طرائق فيها، هذا يكون التفسير مهزوزا؟ لا يكون، أنا في نظري ما يكون. والدليل على أنه لا يكون أنت الآن لو خرجت تفسير الطبري بطريقة نقد الأسانيد ستنتقد أشياء كثيرة، ستسقط شطر التفسير، بل حسنه ستسقطه، ستذهب روايات كثيرة جدا من الطبري ومن اختيارات الطبري بطريقة نقد التفاسير هذه، نقد الأسانيد. وهنا الآن يكون التفسير مهزوزا. وأنا أحب أن تنتبهوا إلى مسألة مهمة وسبقا ذكرتها، أن يا إخوة إحنا في التخصص عندنا ضعف عام، يجب أن نتقوى. كيف نتقوى؟ لابد نتواصى في طرائق بتقويته. من دلائل ضعفنا أننا ما نعرف تاريخ التفسير، ولا نعرف تاريخ القراءات، ولا نعرف تاريخ علوم القرآن المعرفة الدقيقة الصحيحة، ولا نعرف مناهج المفسرين. وإذا أنا يعني لم أجد إلى الآن كتابا يشرح مناهج المفسرين شرحا صحيحا، كلها أوصاف، وصف لمنهج فلان، وصف لمنهج فلان، لكن أحد يحلل منهج فلان؟ هذا لا أرى أنه في كتاب إلى الآن يمكن يمثل هذه الظاهرة. يعني يوجد كتاب تحليل لمنهج ابن كثير، تحليل لمنهج ابن جرير، وهكذا تجد نقد من هنا ومن هناك، وهذا النقد مبني على عدم فهم المنهج، يعني على عدم فهم المنهج. وأضرب لك مثال أيضا في هذا، ألم يوجد كتب الدخيل في تفسير ابن كثير في الرسائل كذا ولا لا؟ يعني الدخيل ما هو؟ أو الحديث الضعيف موضوعه. طيب الآن ابن كثير أليس علما من أعلام الحديث؟ يعرف ما يدخل في كتابه ولا لا؟ يعني هو عارف لما أدخل هذا الحديث أنه حديث فيه كلام ولا لا؟ وأحيانا ينص على الحديث فيه كلام، ليس من باب الأسلوب الخطابي الإنشائي. لكن السؤال الآن، هل الأحسن أننا ننتقد ابن كثير ونقول أنه أدخل أحاديث ضعيفة، أدخل كذا، أو أننا نقول كيف نفهم لماذا أدخل، ما هو منهج ابن كثير في كتابه، لماذا أدخل هذه الروايات؟ هذا السؤال أنا عندي هو المفترض أن يوجه. الشيء الثاني يسأل، هل ابن كثير لما أدخل هذه الروايات أدخلها اعتمادا عليها مباشرة، أو هي جاءت هذه الروايات بعد أن يقرر معنى الآية من خلال الآثار؟ راجع هذه. أنا في نظري أن ممكن أقول لك لا أكون مبالغا، أن المنهج العام لابن كثير في هذه الأحاديث الضعيفة، المنهج العام أنه يذكرها بعد تقرير التفسير. ما دام يذكرها بعد تقرير التفسير، ما معنى ذلك؟ إذن هي صارت في مرتبة دون أن يكون معتمد عليها، وإنما يستأنس بها، أنه هذا المعنى ذكره السلف في التفسير أيضا ورد به هذا الحديث الضعيف. هذا قصار على الأمر، لكن لا يوجد أنه اعتمد على حديث ضعيف ضعفا شديدا في فهم معنى آية. مثال آخر، ابن أبي حاتم، هل فيه شك في علمه في الرجال والأحاديث؟ لو أردنا أن نطبق دراسة الأسانيد على كتاب ابن أبي حاتم لأسقطنا شيئا كثيرا. فهل كان ابن أبي حاتم غافلا وجاهلا لا يعلم؟ يعني هل نقال ابن أبي حاتم بالثعلبي مثلا؟ بينهما فرق، هل الثعلبي مثله؟ يا أخي أنا أحب أن أنتبه، هناك مناهج، ارجع إلى مقدمة ابن أبي حاتم، قال أنه سيجمع أصح ما عنده في الباب، إن وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد فعن الصحابة فعن التابعين، مثل ما يقول الترمذي، أصح ما في الباب. وأصح ما في الباب أحيانا يكون أحاديث إيش فيها ضعف. فإذا المسألة نحتاج نحن يا إخوة، وأنا أقول انتبهوا للمهم جدا، كلامي أنا أرى أنه مهم الآن، أننا يجب أن نرجع إلى تراثنا وأن نتعرف على مناهج علمانا السابقين. وإذا تعرفنا على مناهجهم وطرائقهم سيسهل علينا شيء كثير جدا من العلم وطرائق النقد التي وجهت إليهم، حتى صرنا نرى الدخيل في تفسير فلان، الدخيل في تفسير فلان، الدخيل في تفسير فلان. مع أن عندي اعتراض على هذه الكلمة، أنا لا أحبها، لأنه كنت أقول الدخيل في تفسير ابن كثير، يعني كان ابن كثير ما يفهم، أدخل هذه الأشياء ولا يدرك معناها ولا يدري عنها، وهذا ما هو صحيح. فإذن يجب علينا أن نراجع تراثنا مرة أخرى بطريقة النقد والتحليل، وليس النقض. يعني طريقة النقض هذه ستذهب لنا أشياء كثيرة جدا من علم التفسير ومن علوم القرآن ومن غيرها، لكن النقد والتحليل ومعرفة مناهج هؤلاء العلماء هي التي ستجعلنا نقتنع بما عندنا من المعلومات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.